الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وبن عبده ومن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمدا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضلا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم ترجمان القرآن. جعلنا هذه الحلقة تحت عنوان تجارب دعوية، والله أسأل أن يجعل عملنا صالحا ويجعله الوجه الكريم خالصا، ولا يجعل لأحد من خلقه فيه شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أحبتي في الله، كما أن لكل عمل فن في الأداء، كفن البناء للبناة المهرة، أو كفن الصناعة للصناع الحزاق، أيضا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لها فن. يكفي الدعوة أنها من أشرف، بل هي أشرف وأحسن وأفضل وأجمل وظيفة على وجه الأرض. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك كان لزاما على الدعاة أن يحملوا هم الدعوة، لأنهم ورثة الأنبياء ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك إذا أردت أن تتقن فن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فعليك أولا بالإخلاص لله تبارك وتعالى، وألا تسعى لمكاسب دنيوية، لا إلى منصب ولا إلى شهرة زائلة. كل ما أسألكم عليه من أجر، وما سألتكم عليه من أجر، أن تحدد هدفك. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وألا تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى، حتى وإن أتى إليك أحد المذنبين من الشباب أو أحد العصاة يعرض عليك ما فعله أو ما وقع فيه من ذنب أو معصية، فلا تغضب. النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة أتوا بصحابي آخر كان يكثر من شرب الخمر، يعني شرب الخمر أكثر أظن من 50 مرة، فقال رجل: ما أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به من شرب الخمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك، ولا تهن الشيطان عليه، فوالله ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى انتشرت يمكن في أغلب البلدان، زي مثلا جنوب شرق آسيا، زي أندونيسيا، ماليزيا. لم تنتشر عن طريق الغزاة المجاهدين، أو حتى عن طريق الدعاء الجائلين، وإنما وصلت بالأخلاق. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى خلق وتعامل قبل أن تكون كلاما وعظا. وينبغي على الداعية إلى الله تبارك وتعالى الذي يريد أن يتقن فن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يعرف الطريقة التي تناسب الناس والطريقة التي يخاطب بها الناس. فما يصلح لبلد ربما لا يصلح لبلد آخر، وما كان ينفع مثلا أو يفيد في 40 سنة مضت قد لا يفيد في هذا التوقيت. لذلك قالوا قديما بأن الداعية كالطبيب. شوف الطبيب مثلا أو الدكتور بيعطي دواء على حسب تشخيص الحالة، مش كل مثلا مرض بيجي له بيكتب له نفس الدواء، على حسب تشخيص الحالة أو على حسب الحالة أو على حسب المرض بيكتب الدواء المختص بتلك الحالة. فهكذا الداعية إلى الله تبارك وتعالى كالطبيب يعرف لكل داء دواء، وأي مشكلة عنده لها حل. لذلك آخر حبيب علينا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. حلقة النهاردة مش بنتكلم فيها مثلا عن الدعاء، أو هتكون مختلفة عن أي حلقة، مش بنقصد بيها مثلا الدعاء مثلا كل دعاء اللي بيعتلوا المنابر أو في المساجد. عاوزين نقول النهاردة أنت كطبيب أو كموظف أو كمهندس أو كمعلم تستطيع أن تكون داعية من خلال وظيفتك، من خلال إخلاصك، من خلال صدقك في وظيفتك وإرضائك لله تبارك وتعالى. ولكن النهارده عاوزين نعيش تجارب دعويه. عشان كده بنقول حياه النهارده مش مجرد تنظير، احنا نفضل نتكلم عن الدعوه الى الله تبارك وتعالى وفضل الدعوه. كلنا يمكن ما شاء الله عندنا علم بفضل الدعوه الى الله تبارك وتعالى، بس النهارده حلقه النهارده حلقه تطبيقيه عمليه هنسمع فيها عن تجارب دعويه في مصر وفي خارج مصر. لذلك النهارده معانا احد الضيوف الكرام داعية إلى الله تبارك وتعالى، نذر حياته لخدمة دين الله تبارك وتعالى. هو ليس من مصر، هو من دولة الجزائر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ جميع المسلمين والمسلمات في الجزائر وغيرها من بلاد المسلمين، وأن يحفظهم بحفظه وأن يكلاهم بعنايته ورعايته، اللهم أمين. هذا الداعية نذر حياته لخدمة دين الله تبارك وتعالى وللدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هو من محبي قناة الرحمة الفضائية، بل إن شئت فقل أو إنجاز التعبير من عشاق قناة الرحمة الفضائية. يمكن أول زيارة له في تلك الأيام أتى يمكن على وجه الخصوص إلى مصر من أجل حبه لقناة الرحمة ومن أجل زيارة قناة الرحمة ومن أجل زيارة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. فقلنا فرصة إحنا نستضيفه معانا ويحكي لنا عن تجربته الدعوية في الجزائر ويحكي لنا عن مشواره الدعوي وحبه لمصر وحبه لدولة الجزائر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به أينما حل وحيثما ارتحل. وهو من أصحاب الأسلوب والسمت الطيب، حينما أتحدث معه أشعر وأشم منه رائحة الصدق والإخلاص، أحسبه من الصادقين المخلصين ولا أزكيه على الله. رحبوا باسمي واسمكم واسم جميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، أرحب بشيخنا الحبيب الغالي أبي معاذ محمد إبراهيم من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا شيخ محمد، حياكم الله وبياكم ونفع الله بكم بلاد والعباد. منورنا ومنور مصر كلها ومنور قناة الرحمة ومنور برنامج ترجمان القرآن.
الله يكرمك الشيخ،
ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. أيضا في هذا اللقاء معي أحد الدعاء الشباب الذي يحكي لنا عن تجربته الدعوية في مصر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به أينما حل وحيثما ارتحل. من أصحاب يمكن الأسلوب الدعوي المتميز والمميز، ويمكن اللي بيتابعوا على الفيسبوك وفيديوهات الدعوية وشرفنا من قبل كثيرا، ويمكن اللي كان له التأثير البالغ وكان سبب في هداية الكثير من الشباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم مفتاح خير مغلاق شر، اللهم أمين. أرحب بأخي وحبيبي الغالي الداعية الشاب الشيخ إدريس نجم. أهلا وسهلا شيخ إدريس، حياكم الله وإياكم. أسأل الله أن ينفع بك أينما حللت وحيثما ارتحلت.
يا رب آمين وإياكم.
قبل ما أتكلم مع حبيبنا الغالي الشيخ أبو معاذ محمد إبراهيم من الجزائر وحبيبنا الغالي الداعية الشيخ إدريس نجم ربنا يبارك فيه من مصر، عاوزين ننوه المشاهدين النهارده إن شاء الله هنسعد باتصالاته ومشاركته معنا عبر الأرقام الهاتفية الموضحة أسفل الشاشة 02-3835-78 أو 02-3835-869. بداية نبدأ مع حبيبنا الغالي اللي مشرفنا ومنورنا ومنور مصر كلها ومنور قناة الرحمة ومنور ترجمان القرآن الشيخ أبو معاذ ربنا يبارك فيه ويحفظه، الشيخ معاذ أبو معاذ محمد إبراهيم. الشيخ أبو معاذ ربنا فيك الأول، يعني كلنا في شوق نعرف من هو الشيخ أبو معاذ. دايما بنسمع اتصالاتك بفضل الله في كثير من برامج قناة الرحمة، ولكن قبل اللقاء بلغتني أن قناة الرحمة بفضل الله تبارك وتعالى كانت هي السبب الرئيسي في التزامك وفي انطلاقك في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الأول نعرف المشاهدين من هو الشيخ أبو معاذ محمد إبراهيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أخوكم أبو معاذ محمد إبراهيم، من مواليد سنة 1985 بقرية اسمها أجدير الغربي بلدية شروين ولاية أدرار الجزائر. أنا طبعا طويلة بعلم صغير، أتتلمذ على أيدي العلماء ولازلت أتتلمذ وسأظل إن شاء الله أتتلمذ على أيدي العلماء كفضيلة الشيخ محمد حسان وكفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والدكتور عبد الله شاكر. والحمد لله أني التزمت بسبب هؤلاء والفضل لله عز وجل. وكم أنا محب لهذه القناة، قناة الرحمة،
ربنا
ومحب لعلمائها، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول.
اللهم أمين يا رب. هذه أول زيارة لك في مصر أليس كذلك؟
نعم أول زيارة.
السبب الرئيسي لزيارتك لمصر؟
السبب الرئيسي لزيارتي لمصر أني أحب العلماء، وكنت أتمنى أن أرى العلماء، يعني كفضيلة الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق وكل العلماء العاملين في هذه القناة المباركة قناة الرحمة.
نعم، منذ متى يا شيخ أبو معاذ ربنا يبارك فيك وأنت تتابع قناة الرحمة؟
تقريبا منذ سنة 2008
نعم
بفضل الله عز وجل،
هي.
وكانت قناة الرحمة سبب التزامي بفضل الله عز وجل.
يعني أنت التزمت منذ بداية قناة الرحمة.
إن شاء الله.
اللهم بارك رب بما فيك وينفع بك. هتكلم معاك إن شاء الله عن مشوارك الدعوي ورحلتك الدعوية إلى الله تبارك وتعالى، وعن لقائك بفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، ربنا يحفظه رب وينفع به البلاد والعباد. هتكلم معاك إن شاء الله نكمل الحديث معك، ولكن ننطلق لحبيبنا الغالي الشيخ إدريس نجم، ربنا يبارك فيه ويحفظه. الشيخ إدريس، النهارده بنتكلم عن التجارب الدعوية، تجربة حضرتك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من خلال في مصر، وأيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتجربة الشيخ أبو معاذ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هل ترى ان الاسره لها دور معك في انطلاقك في مشوار الدعوه الى الله تبارك وتعالى؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. في البدايه اشكرك على هذه الدعوه المباركه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في قناه الرحمه وفي القائمين عليها.
امين يا رب.
ويعني استغفر الله مما قلت في المقدمه، فالفضل لله اولا واخرا، وانا عبد ضعيف مسكين أعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. يعني هذا الكلام ما أتدين لله به، ليس تواضعا أو غير ذلك، وأنا أضرب بنفسي. بالنسبة لسؤال حضرتك والكلام عن الأسرة، بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كل خير وكل فضل أنا فيه، سواء في طلب العلم أو في تحركي في الدعوة إلى الله، فالفضل فيه بعد فضل الله يعود إلى الأسرة. يعني بداية من والدي الشيخ صبحي نجم، هو منذ يعني أن وعيت على هذه الدنيا وهو يستضيف العلماء في بلدتي مركز الحمول المحافظة كفر الشيخ، دائما يستضيف العلماء الكبار، وكان يأتون إلى بيتنا، فنشأت في وسط هؤلاء العلماء، فتربيت على حب هؤلاء العلماء وعلى حب العلم. والوالد دائما يعني توجيهات ونصائح، وكان يقول لي في الصغر انا وهبتك للدعوه الى الله. طبعا كان الكلام ده لنوع من الايه؟ من التحفيز ودعم مستمر بكل الامكانيات وكل الطاقات، حتى على حساب اموره الشخصيه، يعني حتى لو انا عندي لقاء او محاضره في مكان ما هو عنده مشوار، يعني قد يترك هذا المشوار ويعطيني السياره حتى اذهب الى هذا اللقاء او غيره. كذلك الوالده يعني لها فضل عظيم وكبير، يعني منذ البدايه هي التي حببتني في الدين، يعني هي جعلتني احب الالتزام والتدين، يعني وكانت تدفعني دفعا وتحملتني كثيرا في هذا الامر.
يعني ذرية بعضها من بعض، ربنا يعني وينشأ نشأ الفتيان منا على ما كان عودها.
يعني حتى حفظ القرآن من البداية، المحافظة على الصلوات، كان الأمر ده معاها، بجانب أيضا يعني إحنا نعمل في التجارة. فلي أخ أكبر عبد الرحمن وأخ الأصغر عاصم، فبفضل الله يعني المفروض إن إحنا لنا أعمال مقسمة، هم يتحملون العمل مكاني حتى يفرغوني لأمر الدعوة، وهذا يحدث كثيرا. فالأسرة كلها متعاونة بفضل الله، وهي التي تدفعني دفعا في هذا الطريق.
اللهم بارك. طب من خلال حديثك عن دور الاسره معك في الدعوه الى الله تبارك وتعالى، ماذا تقول لكل اسره تريد اصلاح اولادها وتريد من اولادها ان يسيروا في هذا الطريق، يعني طريق الدعوه الى الله تبارك وتعالى، وما احسنه وما اشرفه وما اجمله وما اعظمه من طريق؟
اقول لهم الحديث الذي جاء في الصحيحين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود الا ويولد على الفطره، فاباه يهودانه او نصراني او مجوسان. كذلك كل توجيه بقى حط او او او، هو ينشا على ما انت عليه. يعني نجد الوالد نشا على تشجيع كذا، الطفل بيخرج كما يفعل الولد، الوالد يعني يشرب امر او يصلي او يجتهد، على حسب التكوين وعلى حسب البيئه اللي نشا فيها كان بينشا هذا الطفل. فبقول لكل اب ولكل ام، أنتم عليكم الدور الأكبر في تحمل المسؤولية. أنا يعني كما ذكرت أنني نشأت على حب العلماء لأنني وجدت والدي هكذا، وهكذا الإنسان منا ينشأ على هذا الأمر. تجد طفل صغير يشجع فريق ما هو لم يكن يعرف هذا الفريق، ولكنه نشأ في بيت فيه هذه العادة فيفعل كما يفعل الوالدين. فنقول للوالدين أنتم القدوة، والتوجيه منكما أنتم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيك وأحسن إليك شيخنا الشيخ أبو معاذ محمد إبراهيم، ربنا يبارك فيك ويحفظك. قبل ما نتكلم عن شراك الدعوة والدعوة عندكم في الجزائر، أظن أنت ما شاء الله التقيت، يعني لما أتيت مصر التقيت بالشيخ الدكتور محمد حسان، ربنا يبارك فيه ويحفظه. يعني حدثنا عن زيارتك للشيخ محمد حسان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. والله لما نزلت مصر، وهذا الذي طبعا تعودته من الشيخ من فضيلة الشيخ محمد حسان، أني تعلمت منه كل الأدب وكل الأخلاق الحسنة. ولما نزلت رأيت هذا على أرض الواقع، وبالفعل استضافني في بيته ورأيت كل رأيت منه كل الأدب وحسن الخلق.
اللهم
فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يزيده علما.
نعم. وما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، والعلماء هم ورثة الأنبياء، ربنا يبارك فيك. طيب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كيف هي الدعوة عندكم في الجزائر؟
والله الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي أشرف وظيفة يسلكها الإنسان أو يسلكها الداعي إلى الله عز وجل. كيف لا، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين.
نعم.
والدعوة إلى الله عز وجل تتمثل في أن يبدأ الداعي إلى الله عز وجل بدعوة الناس إلى التوحيد. وهذا هو المنهج الذي نسلكه بفضل الله جل وعلا.
اللهم بارك.
وهذه هي الراية التي نرفعها والتي تعلمناها من علمائنا الأجلاء على رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان. أنه يجب على الداعي إلى الله أن يبدأ بالتوحيد، أن يبدأ بدعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا.
أحسنت.
اللهم
جميل. هل مثلا عندكم في الدعوة في الجزائر، هل أنت بتقتصر الدعوة في المساجد؟ هل خطبت الجمعة من قبل؟
عندنا الدعوة إلى الله عز وجل بالنسبة للشباب تختصر على الدعوة في البيوت. وكما تعلمت من فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله أنه قال نحن لا نريد من الأمة أن تتحول كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد.
نعم صحيح.
إنما نريد من الأمة أن تشهد للإسلام شهادة عملية على أرض الواقع، كل في موطن إنتاجه أو في ميدان عطائه. يعني هذه مكانة الدعوة عندنا، أن نشهد يعني للإسلام وللدعوة شهادة عملية في موطن إنتاجنا أو في موقع عملنا يعني.
نعم. أنت أخبرتني يمكن أهم أمر بتركزوا عليه في الدعوة إلى الله في الجزائر الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. نعم. هل في أمور أخرى أيضا بتركزوا عليها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟
بعد الدعوة إلى التوحيد مباشرة.
نعم.
يأتي دور الأخلاق. نركز على الأخلاق.
أحسنت.
يعني العلم بلا أخلاق.
نعم.
يعني ما فيش فايدة يعني.
لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلق.
أوكي.
شيخ إدريس، يعني اتكلم الشيخ أبو معاذ ربنا يبارك فيه وبيقول يمكن أهم أمور بيركزوا عليها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من خلال تجربتهم الدعوية في الجزائر الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الأخلاق، ويمكن ده اللي أكدت عليه في أول اللقاء وقلت إن الدعوة خلق وتعامل قبل أن تكون كلاما ووعظا. ومن خلال تلك العبارات عاوزين نقول يا شيخ إدريس النهارده مش بنتكلم ونوجه حديثنا زي ما ذكرت في بداية الحلقة، بنقول حديثنا ده اللي عاوزين كل الناس تتحول للدعاء على المنابر أو حتى في المساجد، بنقول لا، لكل واحد أنت من خلال وظيفتك ممكن تكون داعية إلى الله تبارك وتعالى. كيف يتحقق ذلك؟
الإنسان في بداية الطريق للدعوة إلى الله لو أراد فعلا أن هو يحقق هذا الأمر، أن هو في الأساس يبدأ بنفسه. يعني أنا حاليا عايز أبدأ في طريق العلم وفي طريق طلب العلم، البداية تكون من عندي أنا، من بداية من نفسي. يعني أنا سأذكر لك يعني كيفية مثلا البداية في طريق طلب العلم. البداية أن أنا عايز أدعو الناس إلى الأخلاق، أدعو الناس إلى البداية أن أنا أتعلم. يعني الإنسان هذا يقول أنا عايز أكون داعية، عايز أدعو إلى الله. إذا أردت أن تدعو إلى الله البداية تبدأ بطلب العلم، أن تتعلم، والتعلم يكون على يد شيخ متقن مربي.
يعني وهكذا تكون البداية في الدعوة.
وهكذا تكون البداية. الفضائيات وحدها لا تعلم ولا تربي، المواقع انترنت وجوجل وغيرها، الكتب وحدها لابد من شيخ يوجه ويربي. إنما العلم بالتعلم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الخطوة الثانية بعد طلب العلم التنفيذ، وهذا ما تعلمته من مشايخي. عندما بدأت في هذا الطريق كان دائما المشايخ معي يركزون على أمرين: أمر التزكية، أعمال القلوب، حب الله سبحانه وتعالى، الخوف والرجاء، طاعات وعبادات. كذلك كان سؤال دائم على صليت الفجر، قرأت ورد القرآن، فالشيخ متابع. كذلك الأمر الثالث لمن أراد أن يسلك هذا الطريق أن تكون له صحبة تعينه على ذلك. الله سبحانه وتعالى قال مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. كذلك الأمر الرابع معنا وده مهم جدا، المهارة الدعوية. أنا عايز أدعو، هدعو فين؟
أنا الطريقة المناسبة التي أخطب بها.
لا، غير كمان المخاطب كمان، أنا حاليا سأدعو، أنا هدعو فين؟ على منبر، يبقى محتاج أن أتعلم الخطابة وأتعلم الإلقاء، أتعلم تحضير الخطبة وعناصر الخطبة وكيفية طرح الخطبة. أنا الآن هتكلم في الإعلام، محتاج أن أنا أكون دارس للمجال بتاعي وعارف بتكلم فيه إزاي. أنا حاليا هتكلم مع الدكتور محمود وأدعوه بشكل شخصي، يبقى أكون عارف إزاي أدعو الدكتور محمود، وهكذا. يبقى كل على حسب المجال اللي أنا بشتغل فيه. الآخر حاجة بس في النقطة دي، ما بدأت به الإخلاص. أول من تصعر بهم النار ثلاثة، منهم داعي قارئ للقرآن
ولكن لم يكن لله سبحانه وتعالى.
فلو الواحد ياخذ أمر عشان شهرة، حب الظهور، عشان الناس تقول شيخ، الناس تقول عالم، كل هذه المصطلحات يعني يذهب العمل هباء.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك. إن شاء الله هنتكلم مع الشيخ إدريس والشيخ أبو معاذ ربنا يبارك فيهم عن أهم صفة ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله تبارك وتعالى حتى يؤثر في من يدعوه. نعرف ما هي تلك الصفة من أحبنا الغاليين الشيخ إدريس والشيخ أبو معاذ، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل. أجد التحية والترحيب بأخوي الحبيبين الحاضرين في هذا اللقاء، أجد التحية والترحيب بأخي وحبيبي الغالي من الجزائر الشيخ أبو معاذ محمد إبراهيم. أستاذ الشيخ أبو معاذ حياكم الله بإياكم مرة أخرى.
حياكم الله الشيخ.
وأيضا أرحب بأخي وحبيبي الغالي الشيخ إدريس نجم. أستاذ الشيخ إدريس حياكم الله بإياكم، أسأل الله أن ينفع بكم من البلاد والعباد. بإذن الله تبارك وتعالى في الفقرة الثانية هنستقبل اتصالات المشاهدين إن شاء الله تبارك وتعالى. يمكن ختمنا الفقرة الأولى وقلنا عاوزين نجاوب على سؤال في غاية الأهمية، نسمع جواب من الشيخ إدريس والشيخ أبو معاذ. ما هي طبعا هناك صفات كثيرة ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله تبارك وتعالى، ولكن بنقول ما هي يمكن من أكثر الصفات من وجهة النظر لديكم ومن جهة آرائكم، ما هي أكثر صفة ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله حتى يؤثر في من يدعوه؟ نبدأ بالشيخ أبو معاذ ربنا بفيه. الشيخ أبو معاذ، شايف إيه أكثر صفة ينبغي أن يتحلى بها الداعية حتى يؤثر في من يدعوه؟
أنا أرى والله أعلم الصفة التي يجب على الداعي إلى الله أن يتحلى بها هي صفة الصدق، أن يكون صادقا في دعوة غيره إلى دين الله جل وعلا، أن يمتاز بالصدق، أن يكون صادقا في دعواه، يعني ألا يدعو الناس أو ألا ينهى الناس عن شيء ويفعله،
حسنت،
أو أنه يدعو الناس إلى شيء ولا يفعله هو. فأول حاجة يعني يتحلى بها الداعي إلى الله هو الصدق. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصادقين،
اللهم
أمين، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول.
اللهم أمين يا رب. شيخ إدريس، شايف أكثر صفة ينبغي أن يتحلى بها الداعي حتى يؤثر في من يدعوه؟
بجانب صفة الصدق أن يكون داعية عملي. كما يقولون عمل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل.
ولسان الحال أفضل من لسان المقال.
في صحيح مسلم السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلق القرآن. الأمر ده طبيعي، ده النبي عليه الصلاة والسلام. بس اللي يخليك تفكر هنا إن اللي بتجاوب زوجته. السؤال النهاردة لو أنا ذهبت البيت للشخص الداعية وطرقت الباب، خرجت الزوجة أو الأم أو البنت وسألناها أخلاق فلان إيه؟ هل خلقه القرآن أم لا؟ هل يتعامل معهم بالإسلام أم لا؟ أن تكون قدوة عملية. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الغزوات، في في العبادة في الطاعة كان دائما هو يسبق بالعمل، يعني قبل أن يكون داعي بالكلام كان هو صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في العمل. فلذلك ينبغي أن يكون الداعية داعية عملي ليس يتكلم فقط، إنما الذي يتكلم يعني بعيد عن مسألة الصدق وعن التأثير.
وما أحسن الكلام لو على الكلام،
الكلام يحسنه كل الناس.
نعم صحيح،
كل الناس يحسنوا الكلام.
نعم.
إنما الأمر بالعمل، يعني نعم. إبليس الذي أخرجه من النعيم الذي كان فيه ومتوعد بالعذاب في الآخرة أنه لم يعمل مع إيمانه بالله، لم يستجيب، لم يسجد. فالمسألة يعني مسألة فارقة، مسألة العمل.
أحسن، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. نستقبل أول اتصال معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا محمد أستاذ مصطفى. يا محمد أستاذ مصطفى، حياكم الله وبياكم.
ازي حضرتك عامل ايه؟
بخير حال الحمد لله، ربنا يبارك فيك ويحفظك.
برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام.
منورين الشيخ ابو معاذ والشيخ دليل.
لحضرتك
الله يبارك فيك يا رب.
الف الف مبروك على حسين حضرتك على الدكتوراه في الطب والجراحه،
ربنا يبارك فيك،
ربنا يوفقك كده يا رب ويعلي قدرك ان شاء الله.
اللهم امين يا رب، اللهم امين. جزاكم الله خير.
بنرحب بضيوفنا الكرام كده اهوت، وربنا ينفعنا بعلمهم يا رب كده ويوفقنا كده ان شاء الله.
اللهم امين. جزاكم الله خير يا استاذ مصطفى، بارك الله فيك،
ربنا يخليك يا دكتور.
الله عليك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب، وأن يرزقك التوفيق والسداد والتميز دائما وأبدا، اللهم آمين. نرجع لحبيبنا الغالي الشيخ إدريس. الشيخ إدريس كده يمكن سمعت من حضرتك ومن الشيخ أبو معاذ من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها، أو الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي الله تبارك وتعالى حتى يؤثر فيما يدعوه. طيب شيخ إدريس، لو أنا أمامي شخص عاوز أدعوه إلى الله تبارك وتعالى، ما أول شيء أفعله؟ ومن خلال إجابتك على السؤال تحكي لنا تجربتك الدعوية مع الشباب.
أول حاجة أبدأ فيها إن أنا الشخص اللي أنا هدعوه، أنا حاليا عايز أدعو حضرتك.
طيب.
كنموذج أنا عايز أدعوك. أول حاجة لازم في كسر الحاجز اللي بينه وبينك.
طيب.
يعني كمثال، لو الآن أنت مثلا هنقول هدى، يعني النموذج حصل بس عشان إيه تقريب المثال للمتابع، يعني حاليا مثلا هفترض ان انت مقصر في الصلاه مثلا، فجيت قلت لك انت ما بتصليش ليه؟ تعال صلي. الطبيعي انك لن تقبل، حتى لو انت عايز تصلي مش هتقبل مني.
والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن هذا الاسلوب، قال ان منكم منفرين.
نعم.
وقال بشروا ولا تنفروا.
تمام. فطب اعمل ايه؟ مطلوب بدايه ان انا اكسر الحاجز.
تمام.
اكسر يبقى في الاول في علاقه، السلام عليكم، في تعارف، في محبه. يعني أنا كمثال عملي، في شخص أعرفه جار ليا ما كان لم يكن يصلي، لم يدخل المسجد، بدأت في الأول علاقة صداقة معاه.
طيب.
بعد كده بدأت أدعو له الصلاة، بدأ يجي مرة يعني قريبا بقول له يلا عشان نصلي، ما عدى عليه فقال لي أنا كان بيشرب كده حاجة، قال لا أما خلص، قلت له لا إحنا كده مش أصحاب، دي مش صحبة، لازم نصلي. قال لي خلاص يلا، وقام قفل المحل وقام للصلاة. فالشيء ده نموذج عملي، ان الشخص اللي انت تدعوه اولا لازم تشوف يبقى فيه علاقه وتواصل ومحبه عشان يتقبل الكلام.
تمام.
تاني حاجه ودي مهمه، انك تفهم عقليه الشخص اللي تدعوه. بتكلم معاه في ايه؟ وده يعني في يعني اذكر نموذج نبوي وبعدين اذكر مثال.
تمام.
النموذج النبوي،
طب نعرف النموذج النبوي ولكن بعد هذا الاتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا يا مرحبا شيخ عطر. يا مرحبا.
مرحبا، الف الف مبروك لحصولك على الدكتوراه في الطب والجراحه.
الله يبارك فيك، ربنا يجزاك على التخرج.
لما
ربنا يجزاك كل خير.
لما نتكلم يا فندم عن كيف يكون الداعيه ناجحا، كيف يكون الداعيه الى الله سبحانه وتعالى ناجحا.
نعم.
يعني لابد ان احنا نذكر يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز. لما يعني خرج جيش المسلمين من قرية سمرقند بسبب أنهم لم ينذروهم بالإسلام، بل دخلوا عليهم عنوة بدون سابقة إنذار، فلما خرجهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، ماشي، دخل أهل سمرقند الإسلام بسبب إن يعني بسبب حكمة الوالي وحكمة أمير المؤمنين في إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكون بالإنذار وبالموعظة الحسنة أولا كما قال الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك
بالحكمة
والحسنة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
أحسنت ربنا يبارك فيك وإياكم، ربنا يبارك فيك وينفع بك هذه التذكرة الجميلة، ربنا ينفع بك شيخ عصر. الشيخ عصر أشار إلى نقطة في غاية الأهمية ألا وهي الحكمة في التعامل مع المخاطئ أو في من ندعوه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أستاذ أحمد من كفر الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
يا مرحبا أستاذ أحمد، حياكم الله
وبياكم. الحمد لله يا باشا، الحمد لله. نشكر الشيخ إدريس من بلدنا.
منور يا شيخ إدريس.
والله نشكره على التعب اللي تعبان معانا والشغل اللي عامله، عامل شغل جامد في بلدنا إن شاء الله.
ربنا يبارك فيه، ربنا يبارك لنا محلنا.
محمد إبراهيم.
منور يا شيخ محمد، ربنا يبارك فيك يا رب.
والشيخ إدريس على دماغنا بنحبه يعني، وبلد من الناس اللي بنحبها كلنا.
ربنا يبارك فيه يا رب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الزحمة على هذه المداخلة الطيبة. شيخ إدريس، النموذج النبوي.
النموذج النبوي في كيفية دعوة الشخوة، وهذه من الحكمة اللي ذكرها الأخ، وطبعا يعني الشيخ عصر ذكر مثال والأمثلة كثيرة يعني الوقت لا يسع لذكر كل الأمثلة، لكن النموذج النبوي في كيفية فهم الشخص. الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال إئذن لي بالزنا. الرجل هنا يعلم بأن الزنا حرام، يعني عدد له الآيات والأحاديث، هو يعلم بأن الأمر حرام ويأتي يطلب الإذن. إذن هو لا يحتاج إلى آيات وإلى أحاديث في هذا الموقف، هو يحتاج إلى تذكير، إلى حكمة، إلى كلام عقلي موافق للأدلة يناسبه حتى يقتنع.
نعم، واغلب المخاطبين ممن ندعوهم هم يعلمون خطوره الامر، يعني مثلا تارك الصلاه هو عارف ان تارك الصلاه اصلا نعم. يعني يمكن هو محل خلاف بين العلماء، منهم من يكفره ومنهم من يفسقه. العاصي ايا كانت المعصيه بيبقى عارف خطر المعصيه.
نعم، فهنا الشاهد النبي عليه الصلاه والسلام بدا مع الحوار. اترضاه لامك؟ قال لا يا رسول الله فداك. وبدا الايه؟ الحديث الاخير قال الناس يرضون لامهاتهم، اترضاه لاختك؟ وهكذا. ففهم العقلية. أنا في يعني كمثال عملي شاب.
طب نعرف المثال العملي حذرا عن انقطاع، ولكن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. يا مرحبا شيخ عبد الرحمن.
شيخنا اللي كلمك قبل كده وجزاك الله خير على البرنامج.
يا مرحبا شيخ عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب، يجعلك كرة عين لوالديك.
الله يبارك فيك. أنا سمحت بس أقرأ عليك.
اتفضل يا شيخ عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك، وجعلك الله عز وجل من أهل القرآن العاملين به والمتبعين لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ إدريس، سريعا نعرف المثال العملي الذي حدث معك.
المثال العملي في شاب تكلم معي في مسألة علاقته بفتاة. انا بتعامل معها باحترام وانا زي اختي وانا فعلا هتجوزها وفي معرفه وانا اتكلم ايه ان الموضوع ما فيش فيه مشكله، وهو كلامه معايا عايزني اقول له ايه الموضوع ما فيش فيه مشكله. فسالته سؤال، قلت له انت جاي تسالني ليه؟ قال لي علشان واثق فيك. قلت له خلاص، طيب انت عندك اخت؟ قال لي اه. قلت له طب انا عايز اكلمها وعايز رقمها واوعدك ان انا برضو هعمل زي ما انت بتقول. فطبعا استغرب والموضوع يعني غضب وقتها، وكنت بتكلم معاه بجديه. قلت له بس ده المثال اللي انا عايز اوصله لك، زي ما انت مش هترضاه كذلك الناس لا يرضون هذا الامر. وبالفعل عاد على الامر، وبعدها كان في تواصل ان هو يعني ايه قال خلينا بقى في طريق الحلال لما ربنا يأذن. فالشاهد ان احنا لازم نكون طريقة التواصل مناسبة، فهم عقلية المخاطب علشان أعرف أوصل له المعلومة هو عايز إيه عشان أوصله له.
نعم، أحسنت، ربنا يبارك فيك وينفع بك. شيخ أبو معاذ، من خلال تجربتك الدعوية إلى الله تبارك وتعالى في الجزائر، شايف إيه أكتر العقبات اللي قابلتك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو أكتر الصعوبات؟
طبعا
طبعا أكبر العقبات وإن كنت أراها عادية يعني جدا أنك تدعو شخصا ما إلى الله عز وجل فتجده معاندا لك ومجادلا لك بحيث لا يتقبل منك الفكرة. لكن الذي أود أن أقوله الآن وأناشد كل الدعاة إلى الله سواء في الجزائر أو في مصر أو في كل أنحاء الأمة الإسلامية أننا لا نيأس أبدا.
أحسنت.
يعني ما عليك إلا أن تبذر بذرا صحيحا على الكتاب والسنة.
نعم.
وهذا ما تعلمته من شيخي فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله.
نعم. بمناسبة حبك للشيخ محمد حسان، انت ما شاء الله حتى يمكن خلال حديثي معك حتى قبل اللقاء شايف انت فضل الله ما شاء الله حافظ حتى يمكن كلمات واشهر كلمات الشيخ، يمكن اظن يعني انجاز التعبير انت حافظ يمكن اغلب دروس الشيخ بالحرف، يعني ربنا يبارك فيك. حتى في الفواصل ذكرت لي عباره من عبارات الشيخ. هكلم معاك عن يمكن طبعا دروس الشيخ ما شاء الله كلها مفيده ونافعه، ربنا يبارك في شيخنا رب الحبيب، ولكن يمكن اكثر الدروس يمكن لا تنساها ابدا وتحفظها وتحفظ اغلب العبارات منها، عارف ايه هو اكثر درس اثر فيك من دروس الشيخ محمد حسان؟ ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أمي الفضيلة حاجة محمد، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب.
منور والله يا دكتور محمود.
الله يبارك في حضرتك يا رب، ربنا يعزك.
ازيلي والله بالذرية الصالحة يا شيخ،
ربنا يرزقك الذرية الصالحة الطيبة النافعة وتكون كرة عيني لك يا رب.
والله منور الشاشة.
الله يكرمنا وإياكم يا رب، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. ويبارك في جميع أهل البحيرة. أشكرك على هذه المداخلة الطيبة أمي الفضيلة حاجة محمد. نكمل شيخ معاذ. أكتر درس أثر فيك حينما تستمع للشيخ محمد حسان ولا تنسى أغلب عباراته؟
طبعا أكبر درس أثر في حقيقة درس ألقاه هناك في الجزائر لما جاء زيارة إلى الجزائر في سنة 2009، وكان الدرس بعنوان أسباب النصر والتمكين، والذي تعلمته من فضيلة الشيخ محمد حسان في هذا الدرس أو في هذه المحاضرة أن الأمة لا تنصر أبدا إلا بتحقيق التوحيد.
جميل.
إلا بالعودة إلى الله عز وجل.
نعم.
بصرف العبادة لله عز وجل ونبذ الشرك والبراءة من الشرك والبراءة من كل ما يعبد من دون الله عز وجل.
نعم.
إذن من أسباب النصر والتمكين تحقيق التوحيد.
أحسنت أحسنت، ربنا فيك وأنعم بها من عبارة وأجمل بها وأحسن بها من عبارة شيخنا الحفيظ فضيلة الشيخ محمد حسان. بمناسبة بقى شيخ إدريس رفيق، يعني الشيخ معاذ حدثنا عن حب للشيخ واستماع لدروس الشيخ وحفظ الأغلب عبارات الشيخ، أنا لا أنسى عبارة للشيخ محمد حسان ربنا يبارك فيه، هو بيقول في يوم في لقاء من اللقاءات أنا تصدقت بعرضي وسمحت وعفوت عن كل من أساء إلي. ودايما شيخنا ربنا يبارك فيه بيردد عبارة أبي الدرداء رضي الله عنه لما أتى إليه رجل فأساء إليه فقال أبو الدرداء لهذا الرجل يا هذا أو يا أخي لا تفرط في سبنا ودع للصلح موضعا فإنا لنكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. دايما شيخنا ربنا يبارك فيه الشيخ محمد بيردد تلك العبارة يقول إنا لنكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. ويمكن لما بسمع تلك عبارة من شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان بقول والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء وهكذا يكون العلماء ورثة الأنبياء. من خلال عبارة الشيخ شيخ إدريس ربنا يبارك فيه عاوزين نوجه رسالة لمن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، سواء بقى مش برضه بنرجع ونأكد إحنا مش بنخاطب بس الدعاء الذين يعتلون المنابر فحسب أو في المساجد، بنخاطب كل واحد في وظيفته ممكن تكون داعية الله تبارك وتعالى، بنقول له لا تيأس مهما تعرضت من مخالفات أو مهما تعرضت من سب أو شتم أو إيذاء.
في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم.
نعم.
فيأتي النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد. تخيل أن نبي أرسله الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه الوحي وذهب ليدعو الناس ولم يأتي معه أحد.
نعم.
أو جاء معه واحد أو جاء معه اثنين، لا شك أنه وجد في حياته أذى شديد. ولذلك
13 سنة بيده إلى الله تبارك وتعالى إلى لا إله إلا الله.
نعم. يعني أنا بتكلم على اختلاف الأنبياء. نعم. يعني حتى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. من بدايتها يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان الصادق الأمين المرقب. نعم. بين قومه
وشوف النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لإذاء شديد عليه الصلاة والسلام ومع ذلك صبر
منذ أن نزل عليه الوحي. نعم. اتهموا بأنه ساحر وأنه شاعر وأنه كاهن وأنه مجنون ومن قبل ذلك نبي الله نوح عليه السلام، نبي الله إبراهيم عليه السلام وإلقاؤه في النار من قبل قومه وطرده من قبل أبيه، حياة ومعوقات تقابل الدعية، وهذا هو الطريق. يعني الطريق لابد فيه من ابتلاء واختبار. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أول سورة العنكبوت، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بتقول أنا آمنت وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
يعني مش هلاقي يا شيخ إدريس طريق الدعوة ممهد بالزهور والورود والرايحين؟
لن تقابل بذلك. الأمر ليس بهذه السهولة، إنما لابد من معوقات ولابد من أن الناس يطعنوا فيك ويتكلموا عنك وأنت تكمل. إن كانت لله ستكمل الطريق ولا تلتفت ولا تيأس. ويعني حديث النبي ويأتي النبي وليس معه أحد، المهم أن تفعل ما عليك. في الآخر هو جاء يوم القيامة هو نبي، بعث هو نبي، لم يتخلى عن الرسالة. أنت لا تتخلى عن الرسالة. الهداية إنك لا تهدي من أحببت،
صحيح،
ما على الرسول إلا البلاغ. هذه الآيات وهذه الأحاديث ينبغي أن تكون مع الداعية في طريقه، وأن يعلم أنه لا يدعو إلى نفسه إنما يدعو إلى الله. إن كان يدعو إلى نفسه فليحزن وليترك الطريق، إنما إن كان يدعو إلى الله فليستمر حتى نهاية الطريق مهما يحدث.
نعم أحسنت، ربنا يبارك فيك وينفع بك ولا أفوض ضفوك ولا أسكت الله لكم يا حسان يا رب. شيخ أبو معاذ، يعني طبعا أنت قلت لي في الأولويات سريعا لأن خلاص الوقت أوشك على الانتهاء، بتقولي أولويات التوحيد، دعوة إلى التوحيد عندكم في الجزائر، ثم إلى الأخلاق. أيضا من أهم الأولويات عندكم في الدعوة في الجزائر ماذا بعد التوحيد والأخلاق؟
بعد التوحيد وبعد الدعوة إلى الأخلاق تأتي مباشرة تصحيح العبادة.
نعم،
يعني كيفية أداء العبادات كالصلاة مثلا والزكاة والصوم، وقبل ذلك الغسل، كيفية الغسل وكيفية الوضوء إلى غير ذلك. يعني فمبدئيا هنا لابد أن تعلم أو أن تدعو الناس أو أن تعلم الناس مثلا كيفية الغسل، مثلا موجبات الغسل، أن تعلم الناس مثلا مبطلات الصلاة، أن تعلم الناس مثلا كيفية الوضوء ونواقض الوضوء إلى غير ذلك.
جميل. أنت قلت الأولويات التوحيد والأخلاق والعبادات. نأتي للأخلاق في المعاملات. في خلال أول زيارة لك في مصر، طبعا يمكن هذه أول زيارة لك من زمن طويل، هل مثلا إيه أكثر المعاملات التي أعجبتك في مصر؟
والله منذ زمن وأنا أتمنى أن أأتي إلى مصر، والحمد لله وفقت، وهذا أراه فضلا من الله عز وجل وإكراما منه عز وجل، أن زرت هذا البلد الحبيب إلى قلبي. وطبعا لما نزلت مصر رأيت كل الكرم وكل حسن الترحاب من أهل مصر، ورأيت كل الأخلاق والحمد لله. ف يعني المصريين طيبين والله،
ربنا يبارك فيك رب. هل في أماكن زرتها أو تتمنى زيارتها في مصر؟
طبعا أول ما نزلت إلى المحلة الكبرى، وهناك استضافني الأخ علي دوالي، هو والد الطفل الشيخ علي دوالي الذي يظهر على قناة الرحمة في برنامج خطباء المستقبل.
نعم إن شاء الله.
فأكرمني بارك الله فيه ورحب بي وأتاني حتى استقبلني في المطار.
نعم
ما شاء الله، يعني رأيت من أهل مصر كل الترحاب. يعني
ربنا يبارك فيك ويحفظك، وإن شاء الله تتكرر الزيارة عما قريب بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه أن يحفظك ويحفظ جميع المسلمين والمسلمات في الجزائر وسائر بلاد المسلمين. نهمنا الوقت وانتهى بسرعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان نفسنا نكمل مع الشيخ إدريس والشيخ أبو معاذ، لكن نهمنا الوقت. إن شاء الله يتعود ويتكرر اللقاء عما قريب بإذن الله إن قدر الله اللقاء والبقاء. لأملك في نهاية هذا اللقاء إلى أتقدم بخالص الشكر لأخواي الحبيبين، أشكر شيخنا الحبيب الشيخ أبو معاذ محمد إبراهيم اللي شرفنا ونورنا وشرف مصر ونور مصر ونور قناة الرحمة وبرنامج ترجمة القرآن، شرفتنا ونورتنا، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك ونفع الله بك أينما حللت وحيثما ارتحلت. والشكر موصول لأخي وحبيبي الغالي الشيخ إدريس ند، شرفتنا الشيخ إدريس، نفع الله بكم البلاد والعباد وجعلك من العلماء الربانيين وأوليائه الصالحين وجنده المخلصين. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.